الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى: الأصل السادس الارتباط الوثيق بعلماء السنة. لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية، ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم، وهذا خطأ كبير. فالارتباط بالعلماء يعني أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك، كما أنه يعني أيضا تقليدهم ممن يسوغ له التقليد من العامة ومن ليس مؤهلا لتمييز القرار في القضايا العلمية. وهذا الارتباط بعلماء السلف سبق أن قررناه وأوضحناه وبينا فوائده وبينا الأضرار التي تترتب عندما يتخلى الناس عنه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد: فنقى لكم دينكم من البدع والإشراك، وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه، حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم. فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نقل السنة والكتاب، وبه وبأصحابه وبأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب، حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين، وسلك طريقته تلامذته وأتباعه من العلماء المحققين، حتى جاءت النوبة بشيخ الجزيرة وإمامها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقام بهذا الأمر أتم القيام، فلم يزل في جهاد مع الأعداء حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد، وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد، فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد، فسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك، فلن تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين ولا مولدا ولا معبدا. أوليس من أكبر نعم الله عليكم وأجل إحسان الله إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرر الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر حتى نشأتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف، لم تدركوا هذا بوسيلة منكم ولا قوة علم ولا ذكاء، وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء، بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح، مملوءة بالبدع وبناء المشاهد على القبور والأخلاق القباح، فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدا ولا شكورا. فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة المباركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين ارتباطا تاما، وقان الله سبحانه وتعالى الوقوع في البدع والانجراف وراء التيارات المبطلة المضلة التي ترتدي ثياب السنة، والسنة بريئة منها كل البراءة، وما دخل علينا هذا النقص إلا يوم أن تركنا هذا المنهج وضربنا عنه صفحا واستغنينا عنه بمناهج استخدمها لنا أناس من مصر والهند ومن غيرها، وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. هذا هو الأصل السادس من الأصول التي تكلم عليها المصنف رحمه الله في رسالته هذه، وهذا الأصل يتعلق بالعلماء والارتباط بهم وسؤالهم واستشارتهم والصدور عن أقوالهم. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، ولن أفيض في الكلام عليه في مقام هذا، إذ قتل الله تعالى في حاضرة مستقلة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء الربانيين، وهي موجودة على الموقع بحمد الله. فسأكتفي في مقامي هذا بالتعليق على الفرق بين الاستفادة من العلماء والتعصب لهم، وهذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله في صدر كلامه على هذا الأصل. لابد أن نفرق إخوة الإسلام بين أمرين مهمين يتعلقان بالعلماء، أحدهما الاستفادة منهم واتباعهم، والثاني التعصب لهم والتقليد المذموم لهم. فأما الأمر الأول الذي هو الاتباع والاستفادة، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو ما أطبق عليه السلف الصالحون. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب على من ليس بعالم أن يسأل أهل العلم والذكر، هذا فرض الله سبحانه وتعالى، ولا يستقيم الدين إلا به. فإن عامة المسلمين وأكثرهم ليسوا بعلماء، لا يستطيعون النظر في الأدلة ولا استنباط الأحكام منها، وقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأحكام كثيرة في الاعتقاد والعمل. فلو أن أكثر المسلمين ضيعوا هذه الفريضة العظيمة وتصدروا من تلقاء أنفسهم لمعرفة الأحكام الشرعية والكلام فيها، لنشأ من جراء ذلك فساد كبير لا يخفى. فهذا هو الأمر الأول الذي هو اتباع العلماء وسؤالهم والاستفادة منهم، هذه فريضة افترضها الله تعالى على العباد. وأما الأمر الثاني الذي هو التقليد المذموم، والذي له علاقة وثيقة بالتعصب أيضا، فهذا هو الذي يكون على حساب الحق والدليل والحجة والبرهان. هذا هو الفرق بين الأمرين: الأمر الأول الذي هو اتباع العلماء مرتهن بإصابتهم للحق، فنحن نتبع علماءنا ما أصابوا الحق والدليل. وأما الأمر الثاني الذي هو التعصب، فإنما يحصل عند خطأ العالم للدليل. إذا تكلم العالم في مسألة ما فأخطأ الدليل فيها ولم ينكشف له الحق فيها، فإنه يجب علينا في مقامنا هذا ألا نتبعه، يجب علينا في مقامنا هذا أن نتمسك بالدليل ونعتصم به ونلتزم بالحجة الشرعية، مع الاعتذار الجميل للعالم الذي إن كان قد خالف الحجة فإنما خالفها عن عذر لا عن تعمد، وهذه جادة العلماء كما هو معروف. فهذا هو الفرق بين الأمرين: الاتباع الصحيح للعلماء هو الذي يكون في إطار الدليل والحجة الشرعية، أي ما لم يخالف العالم الدليل. وأما الأمر الثاني الذي هو التعصب المذموم والتقليد المذموم، فإنما يكون عند تحقق المخالفة. إذا تحقق لدينا أن العالم الفلاني قد أخطأ في مسألة كذا أو خالف الدليل في مسألة كذا، فإنه لا يجوز لنا أبدا أن نقلده أو نتبعه في هذه المسألة، والواجب علينا أن ننقاد للحق والدليل. فإن فرطنا في ذلك فهذا هو التعصب المذموم وهذا هو التقليد المذموم. فإذا عرفت هذا الفارق سهل عليك أن تجيب عن الإشكال الذي يطرحه أهل الضلال في مقامنا هذا، عندما يقولون لنا أنتم تتعصبون للعلماء، عندما يقولون لنا أنتم تتعصبون للعالم الفلاني والعالم الفلاني وتأخذون بأقوالهم، وكيف هذا وعلماؤنا بزعمهم يقولون كذا وكذا، فنقول: نحن إنما نؤدي فرض الله سبحانه وتعالى علينا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم هؤلاء العلماء الذين نتبعهم أو نأخذ بفتاواهم، هل أصابوا الحق أم أخطأوا؟ هل فتاواهم هذه صحيحة شرعا أم لا؟ هل هي مؤيدة بالدليل أم لا؟ هذا هو موطن النزاع. لسنا نتكلم في مجرد أشخاص، وإنما نتكلم في فتاوى وأقوال مبنية على الحجة والدليل. فنقول لهؤلاء الضلال: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أسهل الكلام وما أسهل الدعاوى، أنتم ترموننا بالتعصب والتقليد وتقولون إننا نأخذ بأقوال العلماء في كل شيء، فأثبتوا لنا أن فعلنا هذا محرم، أثبتوا لنا أنه من الأمر الثاني الذي هو المذموم. وقد عرفنا أن الأمر الثاني متى يتحقق؟ إذا تحققت مخالفة العالم للدليل. فأثبتوا لنا ذلك أيها المخالفون، أثبتوا لنا أن علماءنا قد خالفوا الحق والدليل في مسألة كذا أو مسألة كذا أو مسألة كذا. فإن لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، فعلينا عندئذ أن نعلم أنما يتبعون أهواءهم. هؤلاء لا يقصدون إلا التشنيع علينا والتشغيب، لا يقصدون إلا التشغيب على الحق، لا يقصدون إلا تنفير الناس عنا. فهم في حقيقة أمرهم ليسوا على شيء، ليسوا على هدى ولا على حجة ولا على بيان. فهذا هو ما أردت أن أبينه في مقام هذا، مع الإحالة مرة أخرى إلى المحاضرة التي ذكرتها آنفا لمن أراد مزيد كلام على هذا الأصل. نعود إلى تمام رسالة الشيخ. قال رحمه الله: الأصل السابع الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. نحن نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية بما لديها من أفكار وأنظمة، وكل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد، وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي. وحتى يكون الحكم دقيقا، فهم في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة. ومن هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير. هذا هو الأصل السابع، وهو الابتعاد عن الأحزاب والجماعات التي يقال لها زورا أحزاب إسلامية أو جماعات إسلامية. والأصل في هذا الأمر بارك الله فيكم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع سلفنا الصالح. فهذه المصادر الثلاثة الشريفة متضافرة على الأمر بالجماعة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والأدلة في هذا معروفة ومحفوظة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والأحاديث في هذا أيضا معلومة. ولم يزل سلفنا الصالحون ينبهون على هذا الأمر ويؤكدون عليه، لا سيما في كتب المعتقد والمنهج. فإذا نظرت في كتب المعتقد التي تذكر عقيدة السلف الصالح، فإنك تجد أن مصنفيها يجعلون من أعظم أبوابها الأبواب التي فيها الأمر بلزوم الجماعة، وهذا معلوم لا يخفى. فالمصنفون في عقيدة أهل السنة والجماعة يذكرون من ضمنها أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالجماعة والائتلاف وينهانا على الفرقة والاختلاف. فهذا الأمر هو الأصل فيما نتكلم فيه عندما نقول من أصول الدعوة السلفية الابتعاد عن الأحزاب والجماعات ونحو ذلك. ما دليلنا على هذا الكلام؟ دليلنا ما ثبت في شريعتنا من الأمر بالجماعة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. ولابد أن يعلم أيضا أنه من ضمن الأصول التي يستند إليها العلماء في هذه المسألة أن هذه الأحزاب والجماعات بدعة في ذاتها، فهي مع كونها مخالفة لما ثبت في الشرع من لزوم الجماعة فهي في ذاتها معدودة من البدع، لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق الصحابة رضي الله عنهم شيعا وأحزابا؟ هل كان لأبي بكر رضي الله عنه حزب، ولعمر حزب، ولعثمان حزب، ولعلي حزب؟ هل كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هناك أثر لهذه الجماعات والأحزاب في عهد الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو من جاء بعدهم من أئمة الإسلام؟ فهذا أمر بارك الله فيكم ما عرفناه إلا من الكفار، ما عرفناه إلا من أعداء الله تعالى المشركين الكافرين. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من سنة فرعون لعنه الله، يقول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فهذه سنة فرعونية، لا بد لك أن تعرف هذا. الأحزاب والجماعات سنة فرعونية استعملها فرعون واخترعها حتى يفرق بني إسرائيل. وهذه هي السياسة التي اتبعها اليهود أنفسهم فيما بعد في الكلمة المشهورة: فرق تسد. فهذا أمر ما عرفناه إلا من خلال الكافرين، وما ذكره الله تعالى إلا عن سنن المشركين. فكيف يجوز لأحد أن ينسبه إلى الدين ويجعله من سنة المسلمين؟ فنحن نقول: الأحزاب والجماعات بدعة في ذاتها، لا أصل لها في دين الله عز وجل. وأمر آخر هو من الأصول التي نستند إليها أيضا في مقامنا هذا، أن هذه الأحزاب والجماعات لا تخلو من المخالفات، فيها مخالفات كثيرة في الاعتقاد والعمل، وهذا معلوم، وقد تعرضنا لنماذج منه في دروس الأجوبة المفيدة، وهذا يعرفه جميع السلفيين والحمد لله رب العالمين. الجميع يعرفون أن هذه الأحزاب والجماعات الكائنة فيها من المخالفات أمر عظيم، فيها عقائد باطلة، وفيها بدع في العبادات، وفيها مخالفات للشريعة في الأعمال والتكاليف الشرعية والسلوكيات وما أشبه هذا. فهذا كله موجود في الجماعات، والواقع خير شاهد. فكيف يجوز من بعد هذا كله أن يقال إن هذه الجماعات جماعات إسلامية، أو إن هذه الأحزاب أحزاب إسلامية؟ فالله المستعان. وكما قال الشيخ الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه عندما تكلم على مفهوم الجماعات الإسلامية، فقال كلاما شهيرا معناه: إن القول بأن هناك من الجماعات ما هو إسلامي كالقول بأن هناك من البدع ما هو إسلامي. هل يجوز لنا أن نقول بدعة إسلامية؟ هل يجوز لنا أن نقول معصية إسلامية؟ هل يجوز لنا أن نقول مخالفة إسلامية؟ فكذلك هذه الجماعات والأحزاب بارك الله فيهم، لا يجوز أبدا أن يقال إنها جماعات إسلامية أو أحزاب إسلامية، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه بعض الأصول التي يستند إليها العلماء في تحريم الانتساب إلى هذه الحزبيات والجماعات التي تفرق المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. هنا أمر جاء في صدر كلام الشيخ رحمه الله، قال: كل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد، وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي. وحتى يكون الحكم دقيقا، فهم في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة. هذا استدراك من الشيخ رحمه الله حتى يكون كلامه دقيقا، وهذه من عادة العلماء، فالعلماء كلامهم دائما يكون دقيقا وموزونا. فقال: إن أغلب هذه الجماعات تشترك في هذه النظرة القبيحة التي تعد أصلا من أصول أهل البدع والضلال. من أصول أهل البدع والضلال تكفير المسلمين والنظر إليهم على أنهم جاهليون، وعلى أن مجتمعاتهم مجتمعات جاهلية. وهذا إنما يعرف عن الخوارج، فالخوارج في موقفهم من التكفير يرون هذه النظرة الخبيثة، نسأل الله السلامة. فهم في تكفيرهم لا يكفرون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة من المسلمين، وإنما يكفرون جماعات بأكملها، ويكفرون المسلمين بأكملهم. واعتبر هذا مثلا في موقفهم من مرتكب الكبيرة، فمرتكب الكبيرة عندهم كافر كما هو معلوم، فهل يخلو مسلم من ذلك؟ عامة المسلمين يأتون ببعض الكبائر، عامة المسلمين لا يخلون من التلبس بمثل هذه الأشياء، والكبيرة كما هو معلوم ما توعد عليه الشرع بعقاب مخصوص، سواء كان ذلك في الدنيا أم في الآخرة، ومعلوم أن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر، فهل يكاد مسلم يخلو من هذا؟ فماذا نتج عن هذا؟ نتج عن هذا تكفير عامة المسلمين، ولهذا يبوؤون على أنفسهم بالكفر، لأنه لا يكاد واحد منهم أصلا لا يأتي بذنب. هل هم معصومون؟ هل هم لا يذنبون؟ هل هم لا يقعون في أي معصية أو أي مخالفة؟ فلازم كلامهم تكفيرهم أنفسهم، وهذا واقع، هذا ليس لازما نقوله من باب الجدل والمناظرة، بل هو واقع عندهم. فلو أنك رجعت إلى كتب الفرق والمقالات ونظرت في فرق الخوارج لوجدت أنهم فرق شتى، وكل فرقة تكفر أختها، كل فرقة تكفر أختها وتلعنها وتخرجها عن ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا غلط عظيم، هذه النظرة ما عرفت إلا عن الخوارج، أهل البدع والضلال، أهل التكفير، نعوذ بالله منهم ومن شرهم. وقد جدد هذه النظرة في المجتمعات الحديثة سيد قطب عليه من الله ما يستحق. هذا الرجل هو الذي أتى بنظرية المجتمع الجاهلي، وهي في أصلها نظرية الخوارج كما علمت، لكنه صاغها بأسلوب جديد وبطريقة جديدة حتى تتواكب مع العصر وحتى يتقبلها الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وكلامه في ذلك مشهور، تعرفونه جميعا، في تفسيره المزعوم الذي سماه في ظلال القرآن. كثيرا ما يتكلم بهذا الكلام الخبيث، يقول إن المجتمع مجتمع جاهلي، وإن مساجد المسلمين معابد جاهلية، وإن البشرية ارتدت إلى جاهلية هي أشد من الجاهلية الأولى، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه النظرة بارك الله فيكم تشترك فيها عامة الجماعات المعاصرة، لا سيما إذا تكلمنا على الإخوان. ومن الحقائق المعلومة عند المشتغلين بدراسة الجماعات وشؤونها أن عامة الجماعات المعاصرة ما نشأت إلا تحت عباءة الإخوان. فإذا تكلمنا مثلا على ما يسمى بجماعة الجهاد، أو جماعة التكفير والهجرة، أو جماعة التوقف والتبين إلى غير ذلك، هذه الجماعات كلها ما نشأت إلا من داخل الإخوان، يعني هم في الأصل كانوا جميعا من الإخوان، ثم انشقوا بعد ذلك، انشق بعضهم على بعض وفارق بعضهم بعضا في أمور يطول فيها الكلام الآن، لكنها معلومة عند من ألم بأحوالهم. فالحاصل أن هذه الجماعات تشترك جميعا في مسمى التكفير، الجميع يكفرون، الجميع يكفرون المسلمين وينظرون إليهم على أنهم أهل جاهلية. من الذي أتى بهذه الأشياء؟ الذي أتى بها جماعة الإخوان من عند مؤسسهم شارك فيها، من عند واحد من أكبر رؤوسهم وهو سيد قطب. فالحاصل بارك الله فيكم أن الجماعات التي تنتشر في هذه الأيام أو التي تعرف في هذه الأيام أغلبها تشترك في هذه النظرة الخبيثة، وهذا يؤيد ما ذكرناه آنفا من أن هذه الجماعات عندها مخالفات للشرع وعندها أصول باطلة، وناهيك بتكفير المسلمين الذي هو من أعظم الأصول الباطلة ومن أعظم علامات أهل البدع والضلال. قال الشيخ رحمه الله: أقول وللأسف يوجد من جعل السلفية حزبا كهذه الأحزاب، ويوجد من يسعى إلى جعل السلفية كهذه الأحزاب، فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع، ونعوذ بالله من شر هذا الفاعل. صدق رحمه الله تعالى. ولا شك أن الأمر كذلك عند من كان ملما بأحوال المتكلمين في الدين والمتصدرين باسم السلفية مع الأسف الشديد، فإن من المتصدرين باسم السلفية من يعتبر السلفية جماعة وحزبا وتنظيما كسائر الجماعات سواء. ومن أشهر من نمثل بهم لذلك جماعة موجودة عندنا في مصر، وهي التي يقال لها الجماعة السلفية بمدينة الإسكندرية، ويقال لها عندنا في مصر المدرسة الإسكندرانية أو السكندرية. هذه المدرسة أو هذه الجماعة تنتسب عندنا إلى السلفية، وأمرها قديم، هي معروفة عندنا من قديم. هذه الجماعة انتسبت إلى السلفية وقالت نحن سلفيون ونحن على مذهب السلف إلى آخره، ثم إذا رأيت شأنهم رأيتهم على شاكلة الجماعات والأحزاب من قضية البيعة والعمل الجماعي والتنظيم الهرمي ونحو ذلك. هذا صحيح ومعروف عنهم، هؤلاء عندهم بيعة، عندهم بيعة لأميرهم ورئيسهم، ينصبونه على أنه حاكم أو إمام في إطار شغور الزمان عن الإمام، فهم عندهم هذه النظرة، عندهم نظرة شغور الزمان عن الإمام. فإذا شغر الزمان عن الإمام فإنه يجب على أهل العلم أن يتولوا الأمر وأن يقيموا أصلحهم حتى يتولى أمور المسلمين وينظر في مصالحهم ويحقق الواجبات العامة إلى غير ذلك. وهذا هو الذي نظر له كبير القوم الذي يعرف عندنا بياسر برهاني، وهو الذي أسس ذلكم الحزب المنتمي زورا إلى السلفية في إطار الفتن الأخيرة التي وقعت عندنا، ذلك الحزب الذي يسمى زورا بحزب النور، وهو حقيق بأن يسمى حزب البور بالباء الموحدة. فالحاصل أن هذه الجماعة عندها هذا الأمر الخطير، نسأل الله السلامة، عندها البيعة وعندها التنظيم، عندها تنظيم جماعي وسمع وطاعة وأعمال هرمية وأعمال جماعية تماما كالجماعات والأحزاب سواء بسواء، لا فرق بينهم وبين الإخوان أو التبليغ أو غير ذلك، وإنما هم يعني يفترقون عنهم فقط في مسمى السلفية، يعني الفارق أن هؤلاء قالوا فقط نحن سلفيون. ولهذا صدق فيهم قول غير واحد من إخواننا أنهم في الحقيقة إخوان متسلفون. الإخوان الحقيقيون يقولون عن أنفسهم الإخوان المسلمون، وأما هؤلاء هذه الجماعة التي أتحدث عنها فحقها أن تقول عن نفسها الإخوان المتسلفون، فهم في حقيقتهم إخوان. ومن رجع إلى اعترافات ياسر برهامي الذي ذكرته آنفا وكذلك بعض أقرانه ونظرائه، فإنهم في اعترافاتهم وفي تراجمهم لأنفسهم يقولون إنهم كانوا في بدايتهم من الإخوان المسلمين، وكان تنظيمهم تابعا لتنظيم الإخوان المسلمين، فهذا أمر لا نتجناه عليهم والحمد لله. الحاصل أن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى واقع ومشهود، هناك من المنتسبين زورا إلى السلفية من يجعلها حزبا وتنظيما كسائر الأحزاب والتنظيمات، وهذا ضلال عظيم ليس من السلفية في شيء. قال الشيخ رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلامه واضح والحمد لله لا يحتاج إلى تعليق، فكل انتساب يخرج عن جماعة المسلمين ويفرق المسلمين فهو مذموم، ليس من الإسلام في شيء، وهو الواقع في الجماعات والأحزاب كما هو بين. قال الشيخ: والله عز وجل سمانا في كتابه المسلمين، وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا دعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. هكذا جاء في كتاب الله تعالى كما أشار إليه الشيخ رحمه الله، يقول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين في شرائع الأنبياء السابقين، وسمانا كذلك المسلمين في شريعة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ذكره الشيخ وهو حديث صحيح مشهور، وهو الحديث الذي يعرف بحديث الكلمات الخمس، الذي فيه أولا ذكر النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام، وأن الله تعالى أمره بخمس كلمات، ثم عقب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أمره أيضا بخمس كلمات. ففي آخر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. والمقصود بدعوى الجاهلية كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم كل ما فيه تشبه بأمور الجاهلية، ومعلوم أن من خصال الجاهلية وأمورها التفرق والاختلاف. فالتفرق والاختلاف من دعاوى الجاهلية، من دعا فرق والاختلاف والتشتيت فهو داع بدعوى الجاهلية، يصدق عليه هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوعده بأنه يكون من جثاء جهنم، أي من الأشياء التي تطرح فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن نتسمى بما سمان الله تعالى به في كتابه. الله سبحانه وتعالى سمان المسلمين، سمان المؤمنين، سمان عباد الله، فلا ينبغي لنا أبدا أن نعدل عن هذه التسمية. قال الشيخ: وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام، ولا يعرف الانتساب إلا إلى الإسلام آنذاك، فلما أتت البدع وانتشرت الأهواء وابتعد كل صاحب بدعة عن الإسلام، لم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية التي تميزوا بها عمن سواهم من المضلين، فتسموا بالأسماء الواردة في النصوص كالجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما تسموا أيضا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نبذها غيرهم كالسلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. لما كان كلامه رحمه الله الذي ذكرناه آنفا قد يفهم منه أنه لا يجوز لنا أن نتسمى باسم أصلا سوى الإسلام، فقد بيّن رحمه الله في هذا الكلام الثاني أن التسمية بالسنة والجماعة وما يعود إليها ليس مخالفا لذلك أبدا، فليس من المخالفة للإسلام وليس من المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى أن نتسمى بالسنة والجماعة والسلفيين وأهل الحديث ونحو ذلك من الألقاب التي تسمى بها أهل الحق من قديم. والغرض من ذلك كما أشار إليه الشيخ في كلامه وسيأتي فيه مزيد الآن مواجهة أهل البدع والضلال. لما نشأ أهل البدع والضلال وكان كل أحد منهم أو كل فرقة منهم تخالف في أمر معين، ظهر أهل الحق بألقاب تبين مخالفتهم لأهل البدع والضلال في هذا الذي خالفوا فيه. يعني مثلا لما ظهر أهل البدع بمخالفة الجماعة، لما ظهروا بالتفرق والاختلاف، لا سيما إذا تكلمنا على الجماعة التي تندرج تحت إمرة الإمام، وظهر أهل البدع هؤلاء بالخروج على الأئمة وتشتيت جماعة المسلمين، لما وقع هذا تسمى أهل الحق باسم وتلقبوا بلقب يبين موقفهم من صنيع أهل البدع هذا، فقالوا نحن أهل الجماعة، أي نحن الذين نحافظ على جماعة المسلمين، نحن الذين نلزم بيعة الأمراء ولا نخرج عليه. لما نشأت طائفة أخرى من أهل البدع تخالف في السنة تقول علينا بكتاب الله، حسبنا كتاب الله تعالى، لا نحتاج إلى سنة ولا أثر، لما وقع هذا تلقب أهل الحق بلقب يبين موقفهم من هذه المسألة فقالوا نحن أهل السنة. اعتبر بهذا أيضا في لفظ السلفية والسلفيين، لما نشأ من أهل البدع من قال نحن على الكتاب والسنة فقط ولا نلتزم بهدي السلف ولا منهجهم ولا فهمهم، قال أهل الحق نحن السلفيون، إشارة إلى أهمية اتباع السلف وأنه لا بد منه في دين الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلل كثيرة ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه العظيم النفيس حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. من ذلك أن هذه النسب لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، ومنها أن هذه النسب تحوي كل الإسلام، ومنها أنها ألقاب، ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء في رد بدعهم وضلالاتهم للتميز عنهم. فنجد أن البدعة لما ظهرت تميز أهل الحق بالسنة فقالوا نحن أهل السنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث وبالأثر فقالوا نحن أهل الحديث والأثر. ومن ذلك أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن هذه الألقاب لا تفضي إلى البدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص ولا إلى عصبية لطائفة، ومنها أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم إنما هو على الإسلام لا غير. هذه بعض الأسباب التي أدت إلى تلك الألقاب، نقلها المصنف رحمه الله من كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وعفى عنه، الذي هو حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. وهذا الكتاب طيب في بابه كما هو معلوم، تكلم فيه الشيخ رحمه الله كلاما طيبا على سلبيات الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، وإن كان قد شانه ببعض النقل عن بعض المنحرفين فليعرف هذا. ومعلوم أن الشيخ بكرا رحمه الله وعفى عنه صدرت منه بعض الأمور التي لا تحمد في ذبه عن سيد قطب وكلامه الذي لا يرتضى في تصنيف الناس وإنكاره إياه، والمصنف نفسه الشيخ عبد السلام رحمة الله تعالى عليه قد رد عليه في مسألة التصنيف في الكتاب المعروف الرد على منكر التصنيف، هذه أيضا محاضرة معروفة فرغت وعنونت بهذا العنوان. فالحاصل أن هذه الأسباب التي ذكرها الشيخ بكر أسباب صحيحة ولا شك، وقد ذكرنا بعضها آنفا، فلا بد أن تستحضر حتى نرد على الشبهة التي يلقيها أهل البدع والضلال في أن أهل السنة يفرقون المسلمين، يقولون أنتم تقولون نحن أهل السنة، وتقولون نحن أهل الحديث، وتقولون نحن السلفيون، وهذا كله تفريق للمسلمين. فنقول لهم أنتم أولى بالتفريق، أنتم أحق به وأهله، وأما نحن فمن أين يأتينا التفريق؟ وهذه الألقاب التي ذكرناها ألقاب شرعية ورد بها الكتاب والسنة، وليست مباينة للإسلام، وليس فيها اعتقادات أو مناهج مخالفة لما هو معلوم في الإسلام وفي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فصنيعنا ليس فيه تفريق، بل هو عين التمسك والاتباع. وأما التفريق فعندهم هم الذين يتمسكون بالتفريق والاختلاف وتشتيت الكلمة وتصدع الصف، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه الآن في الذكر: هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين متأخون على منهاج النبوة الكتاب والسنة، ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنعة، وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب. فإذا انخزل فرد من المسلمين أو انخزلت فرقة عنهم فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعتهم، وهو في طبيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة. هذا أصل عظيم جدا يمثل حقيقة الإسلام. هذه المقولة التي وردت عن عمر رضي الله تعالى عنه والتي ذكرها غير واحد من سلفنا الصالح تعد أصلا من أصول الإسلام والسنة، وعليها ينبني الموقف من الحكام ولزوم الجماعة. يقول: لا إسلام إلا بجماعة، الجماعة التي هي الوحدة والائتلاف، التي هي المحبة والأخوة. لا يستقيم الإسلام إلا بذلك كما هو معلوم. لا يستقيم الإسلام أبدا مع التباغض والعداوة والتنافر والتفرق والاختلاف. فحتى يقوم الإسلام وحتى ينتشر وحتى تمكن دولته في الأرض لابد من الجماعة. طيب، هذه الجماعة لابد لها من رأس ينظم أمورها وشؤونها وأحوالها لئلا تضطرب فتصير فوضى. هذا الرأس هو الإمام، هو الأمير، هو حاكم المسلمين. لهذا قال: لا جماعة إلا بإمام. لا تتصور الجماعة إلا بإمام ممكن قادر له السمع والطاعة. طيب، حتى يستقيم أمر هذا الإمام وحتى تنفذ كلمته على الناس بما يحقق الأمن والاستقرار، لا بد من الطاعة. لا بد أن يكون هذا الإمام مطاعا في قومه. إذا أمر بشيء يطاع، وإذا نهى عن شيء يجتنب. لهذا قال: ولا إمارة إلا بطاعة. فلا يتصور الإسلام إلا بالجماعة، ولا تتصور الجماعة إلا بالإمام، ولا يتصور الإمام إلا بالسمع والطاعة. هذا أصل عظيم جدا من أصول الإسلام والسنة. قال الشيخ: وهذه الجماعات الإسلامية التي قامت على الأسس البعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق عن المسلمين، وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها. فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولا ينهل من سلف هذه الأمة، دخل عليها النقص من هذا الباب. فالحذر الحذر من هذه الجماعات المشبوهة، فلا تكونوا أيها الشباب ضحية أمثالها. فوالله ما حلت في بلد ونفثت فيه سمومها إلا ساد فيه التفرق والاختلاف، وبرزت الشحناء والبغضاء بين أبنائه. وإذا أردت دليلا على ذلك فقارن بين حالنا يوم أن كنا على منهج الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين حالنا الآن. فلقد فرقت هذه الجماعات بين العلماء والشباب وجعلت بينهم برزخا. وكنا فيما قبل نثق بعلمائنا ثقة كبيرة ولله الحمد والمنة ونأخذ عنهم، وكان الأثر في هذه الحالة متميزا عن الأثر في الحالة التي أشرت إليها قبل قليل. ففي هذه الحالة كنا على خير وعلى هدى، أما الآن فنحن في ثورة وفي اضطراب ونحو ذلك. وهذه الجماعات أيضا أفسدت عقائد بعض شبابنا ولوثت المنهج عندهم، وأقنعتهم في أن يجعلوا الولاء والبراء لها فقط. وما من شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعها المغرر بهم للقيام بثورة أو الدخول في فتنة، فلا تكن حادثة الحرم عن نظرك أيها الشاب ببعيدة. دفع الله عن المسلمين كل مكروه وحمانا من كل بلية. هكذا ختم الشيخ رحمه الله كلامه على هذا الأصل. وهذا الكلام الذي ذكره كأنه موجه في واقعنا الذي نعيشه الآن، كأن الشيخ رحمه الله تعالى يعيش بيننا في واقعنا وفي أيامنا التي نحياها الآن. هو في كلامه هذا يتكلم على الأثر السيء لهذه الجماعات والأحزاب في الدين والدنيا. فأما الأثر في الدين فيتمثل في تشويه العقائد والمناهج بتبديلها وتغييرها وصرفها عن الحق والصواب. وهذا واضح كما أشرنا إليه آنفا، لأن هذه الجماعات في ذاتها ليست على الصواب ولا على الجادة ولا على السنة ولا على الحق. فمن الطبيعي إذن أن تشوش علينا عقائدنا ومناهجنا. يكون الواحد من شبابنا نسأل الله السلامة والعافية معتقدا من خلال هذه الجماعات لعقيدة الخوارج أو عقيدة الصوفية أو عقيدة المفوضة أو عقيدة المرجئة أو نحو ذلك، وهو يتصور أنه يعتقد العقيدة الحق. فماذا حدث؟ تشوشت عليه عقيدته وتشوش عليه منهجه والتبس عنده الحق بالباطل، نسأل الله السلام. هذا هو الأثر في الدين. وأما الأثر في الدنيا فيتمثل في التفرق والاختلاف، وما يكون في خلال ذلك من العداوة والبغضاء والفوضى والاضطرابات. وهذا واقع ملموس لا ينكر. ما جرت علينا هذه الجماعات إلا الفرقة والاختلاف والفوضى والفتن. ولك أن تتصور هذا بصورة واضحة في واقعنا الذي نعيشه الآن بعد تلك الثورات العظيمة والفتن الكبيرة التي مرت بنا، نسأل الله السلامة والعافية. انظر في أي أثر جنت علينا تلك الجماعات والأحزاب، سفكت الدماء وضيعت الأموال وانتهكت الأعراض وسادت الفوضى والاضطرابات وعظمت البلية واشتدت الرزية، كل هذا من جراء ماذا؟ من جراء هذه الجماعات والأحزاب. كل حزب بما لديهم فرحون، وكل جماعة تحسب أنها على الحق وتجاهد في سبيل حقها هذا حتى تستحل دماء الآخرين وأعراضهم وأموالهم، وهذا واقع نعيشه الآن في بلدنا مصر كما هو معروف لدى أهلها ولدى من تابع أحوالها من الخارج. هذه الفتن العظيمة وهذه الدماء التي سفكت وهذه الفوضى التي وقعت، كل هذا باسم الدين والإسلام والجهاد، وهذا كله من هذه الأشياء براء. الإسلام لا يقر هذا أبدا، وليس هذا الذي يحدث من الجهاد في سبيل الله ولا من نصرة الحق والدين، بل هذا من العقائد الباطلة، من عقائد الخوارج المبتدعة المارقين الذين يستحلون الدماء ويعثون في الأرض بالفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر بارك الله فيك وحفظك ورعاك في أي شيء جنت علينا هذه الجماعات، أفسدت علينا ديننا وأفسدت علينا دنيانا وأحدثت بيننا الفتن والفوضى والاختلافات، فما كان شأنه كذلك كان حقيقا بالاجتناب، فليس في ديننا جماعات ولا أحزاب ولا شيء من هذا القبيل. علينا أن نعتزلها ونعتزل أهلها، وعلينا أن نعرف نعمة السنة والجماعة والوحدة والائتلاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وألا ينزعها منا أبدا، ونسأله تعالى أن ينصر أهل الحق في كل مكان، وأن ينعم على جميع بلاد الإسلام بنعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يقول السائل: هناك من يقول إن المتظاهرين الآن في مصر ليسوا بخوارج ولا ببغاة، هل لهذا الكلام وجه ومن يقوله؟ الحقيقة أنا تكلمت في هذه المسألة كثيرا في مناسبات متعددة، والمصادر التي تكلمت فيها موجودة على الموقع لمن أرادها، فلا حاجة لمزيد الكلام. ولا أعلم مطلقا من يقول إن الذين في مصر ليسوا بخوارج وليسوا ببغاة، أهم في منزلة بين المنزلتين إذا؟ فهذا كلام لا أعرفه ولا أعرف من يقوله، ومن أراد أن يعرف الكلام في المسألة من الناحية الشرعية فليراجع ما أشرت إليه على الموقع. نعم، يقول: هل يصح عقد الزواج من مأذون مبتدع أو عنده بدع مكفرة؟ إن كانت حاله هكذا طالما أنه لم يخرج عن ملة الإسلام، حتى إن كانت عنده بدع مكفرة طالما أنه لم يكفر بعينه ولم يخرج عن ملة الإسلام، فعقده صحيح. نعم، يقول: هل تجوز الصلاة على سجادة عليها صور المساجد والكعبة؟ هذا مكروه بطبيعة الحال، للحديث الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال: إنها شغلتني آنفا في صلاتي. فلا ينبغي للمصلي أن يصلي في مكان أو على شيء يشكل عليه في صلاته أو يلبس عليه أو يصرفه عن الخشوع. نعم، يقول: هل يجوز الاستنطاف، أن يؤخذ من الرجل المني وينقل إلى الأنثى من أجل الحمل؟ هذه مسألة معروفة تكلم فيها العلماء وأفتوا بما حاصله أن هذا يجوز بشروط جامعها حصول الأمن من التداخل بين النطف في مثل هذا المقام، يعني لابد أن يكون المني الذي يؤخذ هو مني الزوج، ولابد أن يكون هذا معلوما متيقنا. ثم بعد ذلك إذا نقل إلى نطفة الأنثى فلابد أن تكون هذه النطفة هي نطفة الزوجة، ولابد أن يكون هذا أيضا معلوما متيقنا. فإذا تمت المسألة على هذا الأساس وحملت الزوجة بمثل هذه النطفة فيما يعرف بالتلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب أو ما أشبه، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. يقول: لماذا ينتسب أهل البدع للسلفية ولا يصرحون ببدعهم؟ لأنهم لا يريدون أن ينكشف أمرهم، يريدون أن يغرروا الناس حتى ينخدعوا بهم ويتابعوهم، لأنه معلوم من عادة المسلمين أنهم يعظمون السنة، هذا معروف عند عامة المسلمين، يعظمون السنة ويحبونها ويحبون أهلها، فلو أن رجلا أتاهم بشيء مباين للسنة فإنهم لا يستجيبون له ولا يتابعونه، فلا بد إذن من التلبيس حتى تروج البدع والضلالات، وحتى يكون لأهل البدع قطاع عريض من الناس، نسأل الله العافية. نعم. يقول: رجل منخرط في الأحزاب السياسية، هل يجوز أن نقول عنه إنه حزبي، وما حكم التعامل معه؟ أما القول بأنه حزبي فهذا لا شك فيه، الذي يشتغل بالأحزاب وينخرط في هذا لا شك أنه يسمى حزبيا، ويتعامل معه على أنه مبتدع، لأن هذه الأحزاب كما ذكرنا ليست من الإسلام في شيء وليست من السنة في شيء، وإنما هي بدعة ضلالة، فالأصل أنه يعامل بمعاملة المبتدع، إلا إذا كانت هناك مثلا صورة معينة تصورنا فيها جهلا أو تلبيسا، وهذا إطاره ضيق في الحقيقة، لكن الأصل أن نتعامل معه بمعاملة المبتدع. نعم. يقول: إذا كان الإنسان يصوم صيام سيدنا داود عليه السلام، فكيف يستطيع التوفيق بين سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين سنة نبينا داود من حيث النهي في إفراد الجمعة بالصيام، ومن حيث صيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض في كل من كل شهر قمري، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلى آخره؟ الجمع في هذا قد يكون صعبا بالدرجة الأولى، بل لا يكاد يكون متصورا، ولهذا تعد هذه الصورة من الصور المشروعة التي يتخير بينها وبين بقية الصور. يعني مثلا سنضرب المثال بصيام الاثنين وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه صورة وتلك صورة، هذه عبادة وتلك عبادة، فالمسلم مخير بين الصورتين، إن شاء أن يتبع الصورة الأولى وإن شاء أن يتبع الثانية، فهذه صور للعبادات المشروعة يخير المسلم بينها، وعليه فإما أن يتابع المسلم الصور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يتابع الصورة التي وردت عن نبي الله داود عليه السلام والتي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فهو في الحالين متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة داود عليه السلام أقرها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ودعا إليها وحض عليها، فهي إذن من سنته عليه الصلاة والسلام، فهو في الحالين متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل يجوز للعامي أن يتبع العلماء الموجودين في بلده ممن ليسوا على السنة ولكنه يثق بهم ولا يثق بغيرهم؟ وهل يجوز للمسلم العامي أن يترخص برخصة أي عالم وإن لم يكن له مقلدا؟ وهل يجوز الاجتهاد مع وجود النص بحجة جلب المصالح ودرء المفاسد؟ وما توجيهكم لبعض الطلبة الذين لا يستطيعون التمييز بين الحجج، فإن ذهبوا لطرف أقنعوهم وإن ذهبوا لمعارضيهم أقنعوهم؟ نعم، هذا السؤال الذي ورد في درس الجمعة الماضية وقد أرجأنا الجواب عنه إلى هذا الدرس. أولا، بالنسبة للعلماء الذين يوجدون في بلد معين ولا يكونون على السنة، هل يجوز استفتاؤهم واتباعهم أم لا؟ تكلم في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين بما حاصله أنه يجوز استفتاؤهم واتباعهم إذا لم يكن في البلد غيرهم، وإذا لم يستطع المسلم أن يتواصل مع غيرهم من علماء السنة، والسبب في ذلك أنه لا ينبغي تضييع الدين والفتاوى الشرعية ومصالح المسلمين، لو أن الناس لم يعتمدوا على العلماء الموجودين في هذا البلد وإن كانوا من أهل البدع فستضيع مصالحهم ويضيع دينهم، وهذا أمر لا ينبغي أبدا. وأما إذا كان المسلم يستطيع أن يتواصل مع علماء السنة، فإنه لا يسوغ له أبدا أن يستفتي علماء البدعة ولا أن يتبع كلامهم. ثانيا، بالنسبة لاتباع الرخص، الرخصة لها مفهوم شرعي ولها مفهوم غير شرعي. فالرخصة الشرعية هي الموافقة لدين الله سبحانه وتعالى وللحجة الشرعية البينة، كمثل أن نقول مثلا الإفطار في رمضان للمسافر، هذه رخصة بينها الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا لا إشكال فيه، هذه رخصة شرعية. وأما الرخصة بالمعنى المخالف للشرع والتي حذر منها السلف عندما قالوا من أخذ برخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، فالمقصود به الرخصة المخالفة للشرع المخالفة للدليل. إذا أخطأ العالم في مسألة فزلت قدمه وخالف الدليل والحجة، فهذه هي الرخصة التي لا تكون موافقة للشرع ولا ينبغي أبدا أن تتبع في دين الله عز وجل. وعليه فالذي يريد أن يترخص برخصة ما لابد أن ينظر هل هي موافقة للدليل أم لا. وأما الذي يتبع هواه ويأخذ بفتوى العالم المعين لمجرد أنها تيسر عليه أمره، لمجرد أن فيها تيسيرا أو تسهيلا، أو لمجرد أنها توافق له مصلحة أو كذا، فهذا كله غلط لا يجوز. ثالثا، الاجتهاد مع النص بحجة جلب المصالح ودرء المفاسد، هذا أيضا فيه تفصيل، وحاصل الكلام في ذلك لأن هذه مسألة كبيرة جدا، أن المصالح تنقسم باعتبارات معينة إلى تقسيمات مختلفة. الذي نتكلم فيه الآن المصلحة التي لا تعارض النص والمصلحة التي تعارض النص. فأما المصلحة التي تعارض النص معارضة تامة فهذه لا يجوز اتباعها أبدا ولا يجوز الأخذ بها على حساب النص، وهذه هي المصلحة الملغاة عند أهل العلم التي لا يجوز اعتبارها ولا الأخذ بها أبدا. وعندما تكلم الطوفي على جواز نسخ النص بالمصلحة أو جواز اتباع المصلحة على حساب النص أنكر عليه العلماء إنكارا شديدا وعدوا هذا من بدعه وضلالاته، فهذا لا يسوغ مطلقا، كمثل ما ترون الآن أنهم يقولون نحن نقر بتحريم الأحزاب والانتخابات والديمقراطية وما أشبه، لكننا ننظر في المصلحة والمفسدة. أي مصلحة يا قوم؟ المصالح التي يدعونها مصالح مخالفة للشرع ومخالفة للنص، يقولون نحن نريد أن نطبق الشريعة فإذا بهم يخالفون الشريعة، أي شيء هذا؟ فهذه مصلحة لا تعتبر أبدا. وأما المصلحة التي تعتبر فهي المصلحة التي لا تعارض النص، والمصلحة التي يسوغ فيها الاجتهاد في تنزيل النص على أرض الواقع، كمثل ماذا؟ كمثل ما يمثل له العلماء من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. فالأصل أن الكعبة ترد على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك خشية حدوث مفسدة أكبر. فهذه مراعاة للمصالح والمفاسد أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة الواقع حتى يطبق الحكم تطبيقا سليما لا يؤدي إلى مفسدة أكبر تربو عليه. وهذا يدرك بالمباشرة والتمييز والعلم والتأصيل بدين الله سبحانه وتعالى، والمرجع في ذلك إلى العلماء لا إلى الجهلاء الأدعياء. هذا حاصل ما يمكن قوله في هذه المسألة. أخيرا، الطلبة الذين لا يستطيعون التمييز بين الحجج، النصيحة التي يمكن أن توجه لهم أنهم لا ينبغي أن يعددوا مشايخهم، هذه نصيحة مهمة جدا لمن كان بهذه المثابة الذي لا يستطيع التمييز بين الحجج الشرعية ويتحير في أمره، لا ينبغي له أن يسأل أكثر من شيخ. وهذه مسألة مهمة نبه عليها العلماء في آداب الطلب، ذكروا أنه من جملة آداب الطلب ألا يسأل الطالب في المسألة الواحدة أكثر من شيخ، لألا تتشوش عنده المسألة وتتعارض عليه الأقوال فلا يدري بأي شيء يأخذ منها. فأنصح هؤلاء الإخوة أولا أن يتمسكوا بشيخ واحد فقط في المسائل المشكلة، لا سيما إذا تكلمنا على المسائل الفقهية التي يتصور فيها الاجتهاد واختلاف الأقوال، فلا ينبغي لهم أن يتابعوا أكثر من عالم فيها، بل يأخذوا بقول عالم واحد ويكتفون بهذا إن شاء الله تعالى. وللشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى كلام مهم في هذه المسألة في رده على فالح الحربي في قضية أنه هل يجوز لشخص أن يتبع عالما واحدا أم لا، وهذا موجود في مجموع ردوده عليه. فإن كان الأمر كذلك فأنصح الإخوة أن يتمسكوا بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى، كما أنصحهم أن يبتعدوا عن الجدل والمراء والمناظرة، فإن هذا أيضا يفتح المزيد من أبواب الاختلاف والتشوش ولا يؤدي إلى شيء، ولا يستطيع المسلم أن يتوصل معه إلى شيء. نعم. السؤال الأخير: ما هو حال بكر أبو زيد وهل يصح الثناء عليه؟ تكلم في هذا غير واحد من أهل العلم، الشيخ ربيع حفظه الله تعالى له رد مفصل عليه في كتاب الحد الفاصل في رده على ما يسمى بالخطاب الذهبي الذي أثنى فيه بكر أبو زيد على سيد قطب، وكذلك بالنسبة لقضية التصنيف رد عليه الشيخ عبد السلام كما أشرت إليه آنفا في المحاضرة، وللشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى كلام أخير فيه أيضا، فلا ينبغي إطلاق الثناء عليه، وإنما ينبه على ما وقع فيه من المخالفات للمنهج، وإذا كان هناك بعض الاستفادة من كتبه فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لا سيما في الكتب التي يكون فيها مزيد من التحقيق والبيان وفيها فوائد لا تكاد توجد في غيرها، فهذا لا بأس أن يستفاد به إن شاء الله تعالى. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.